أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. لازلنا نتحدث عن مقاصد الشريعة، قيم التشريع، وما نسميه بحكم الأحكام. ولكن قبل إذن بفترة قصيرة إن شاء الله نحاول أن نختصر ما يحدث اليوم حولنا باعتبار بحثنا بحث تطبيقي. ما سمي بطوفان الأقصى من حركة جديدة لم تسبق لها سابقة إلا في حرب 73 قبل حوالي 50 عاما. في دلالات، الدلالة الأولى أن الأمة الإسلامية حينما تستيقظ وتعود إلى ثقافتها الحقيقية بصائر القرآن، تستطيع أن تهزم أكبر قوة على الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. هو لا ريب حسب بدأت تظهر ملامح الصورة أن هذه العملية كانت نوع من التعاون بين مختلف الذين يسمون بمحور المقاومة، من عراقيين إلى لبنانيين إلى يمنيين وربما إلى إيرانيين وغيرهم. اجتمعت كلمتهم، جلسوا وخططوا، وحسب الظاهر تخطيطهم كان في بيروت قبل عدة أسابيع، وقاموا بعمل موفق والحمد لله. وما زالت الأمة بخير حينما تتمسك بأهداف الرسالة وببصائر الدين، وتنبذ الأفكار الأخرى الدخيلة، يوم قومية يوم عشائرية يوم ما أدري ما يسمون بعلمانية، ويوم كل يوم شكل. إذن ما فادت، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد، ما نفعتنا شيئا بالرغم من الجهود ومن الجهاد ومن التضحيات الكبرى. ونرجو أن توفيق إلهي لنا هذا. إذا واحد كاتب لي اليوم رسالة، ما هذا المدى مصداقية هذا الكلام، أنه حينما استبدل الغزاويون شعارهم وقالوا لبيك يا حسين نصرهم الله سبحانه وتعالى، وأنا وعندي معلومات أخرى غير هذه الكتابة اللي الأخ كتب ليها. ولكن نعرف أن بعض اليمنيين بعض العراقيين استشهدوا في العملية، وشهداء الذين استشهدوا من المقاتلين هم عدد قليل، شهداء الغزة أكثرهم مدنيين. فلان واحد ما كان في بيته، ضربه وزوجته وأولاده كذاهم، فلان واحد كذا، وكتبوا الناس أبراج المدنية ما قدروا على أن يصلوا إلى القيادات الحقيقية. وأقول ما سبق وأن بينته في حديث أن بدأ الغرب تظهر سوءاته باعتبار جماعة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم ما عندهم هدف حتى يقاتلون من أجله. لذلك شفتهم شلون شرادة، اللي راح بالبحر واللي راح بالجو واللي شرد من مكان إلى مكان، واليوم تجدهم يعيشون في القبور التي استعجلوها مخادعهم خنادقهم مخافيهم وشئت فعبر. ولكن المشكلة الكبرى عندنا نحن المسلمين تمزقنا تفرقنا وعدم ثقتنا بالله وتوكلنا على الله ومعرفتنا بأن الله ينصر عباده، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم هي التجارب التاريخية التي دلت على نصرة الله للمؤمنين، هي أقول أعدادها بالآلاف وما أكثر. ولكن نحن نتمسك ببعض التجارب الأخرى ونحولها إلى قطعة سوداء أمامنا، ونحاول أن نقنع أنفسنا بعدم إمكانية التحرك وعدم إمكانية العمل. هذا وجيز مما يحصل في الساحة. وأما موضوعنا حكمة الأحكام، في هذه الآيات الكريمة تحدثنا عنها وأعتقد لم يبق منها شيء كثير في سورة الإسراء إلا قوله سبحانه وتعالى في آخر المجموعة من الآيات: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هي هاي الحكم، وهي في الحقيقة أسوار حول المجتمع الإسلامي وحول النظام الإسلامي، لأنه لا يمكننا أن نفصل بين المجتمع الإسلامي وبين النظام الإسلامي، كما لا يمكن الفصل بين الرأس والجسد. هذا رأس النظام الإسلامي قائم على أساس المجتمع الإسلامي ورأس الهرم، لا يمكن لنا أن نفصل، ومن أراد أن يفصل بينهما خسر. الإسلام يطبق بالإسلام، وإحنا اليوم بحاجة إلى المزيد من البحوث والمزيد من الدراسات والمزيد من التوجيه للمجتمع حول المجتمع الإسلامي الأمثل، والذي ربما سبحانه وتعالى يوفقه، عسى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ليأخذ زمام المبادرة وتكون أيضا الحكومة منها أو منهم. هذه فقد فضل الله. اليوم بحثنا مختلف، اليوم بحثنا حول محورية كلمة لعل في القرآن الكريم التي قالوا عنها أنها للترجي. وسبق وأن قلنا لعل يبدو معنى أن ما بعد هذه الكلمة مسبب لما قبلها، لكن هنا سؤال خطير: لماذا لا تأتي كلمة العلة في القرآن الكريم والتعبيرات الأخرى التي تدل على الحتمية، وإنما تأتي الآيات القرآنية عادة في إطار الاقتضاء، هذا يقتضي هذا، أما حتم فلا؟ لماذا؟ لأنه لا تزال هيمنة الرب على كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعطي للنار خاصية، هي خاصية الحرق، ولكن بإذنه. إذا لم يأذن ربنا للنار أن تحرق ما تحرق، كما لم يأذن ربنا للنار التي ألهبت لحرق إبراهيم أن تحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا افتهمنا سلاما يعني شنو؟ معناه أن الله أعطى لهذه النار خاصية أخرى. النار اللي كانت عليه أن تحرق إبراهيم ما حرقت، لأن الله لم يأذن لها بالحرق. طيب سلام شنو؟ شلون تحولت هذه الأحطاب الموجودة والأشجار الموجودة والوقود الموجود تحولت إلى جنة؟ وإذا بهذا النمرود لعنه الله جالس في قصره يشرف، وإذا إبراهيم قاعد وبساتين أماكن حلوة وأحدهم قاعد يسولف حسب تعبين خبز ودهن يسولفون سوالف ويضحكون. قال من أراد أن يتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. خويلة النار، فمعنى أن الله أعطى للنار خاصية أخرى، مو فقط أنه سلب منها خاصيتها وميزتها وهي الحرق، وإنما شيء آخر أعطاه، كوني بردا وسلاما. هذه النقطة مهمة جدا في فهم الحقيقة، ونحن بحاجة إلى فهم الحقيقة في هذه الكلمات التي نعطيها، أنه لم يقل ربنا إذا كان كذلك يكون كذلك، فلعله المقتضى هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وشعر بالفارسي يعجبني هذا الشعر، بيت شعر، أقرأ الشعر وترجمه إن شاء الله. اللي يعرف فارسي هو ما يحتاج ترجمة، يقول گر تیغ عالم بجنبد ز جای مبرد رگی گر نخواهد خدای. اذا كل سيوف العالم تتحرك ما تقدر ان تقطع ولا عرق اذا الله ما يريد، كل عروق سيوف العالم ما تقطع ولا. هذه ككل كلمة لعل، هذه اقتضاء من مقتضى هذا الشيء يتحقق وراء ذاك الشيء، سبب ومسبب، علة ومعلول، ماكو سبب ومسبب. ونجي على مفردة من المفردات نبحث. قبل هذه المفردات أنا أضرب مثل أرض جرداء، مزارع إجا حرثها سمدها مرزها رتبها أجرى عليها الماء، وإذا بها أخضرت وعشوشبت لا بأس. بعد فترة شال المحصول والأرض بقت تحت السماء، شنو رجعت الأرض؟ رجعت مثل ما كانت، كأنه قاع فرشت عليه فراش ثم شلت الفراش مرتي. هو الشكل، كل شيء في الدنيا هكذا، كل شيء في الدنيا تحقق تبدل ذاتي ما يصير فيه، إنما إضافات يصير. إضافات يصير يعني شنو؟ يعني أنا ميت، حقيقتي موت، وجودي ليس وجود حي، الحياة تضاف إذا أخذوها من عندي خلاص. العقل يضاف إلى الإنسان، الله إذا أخذ العقل انتهى، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اللي أعطاه أخذه خلص، صار أسوأ من الطفل، الطفل هم عنده فتي اسمه مقدار ما يشعر. الحياة، العقل، وسائر الصفات التي موجودة سواء بالروح الإنسان أو بجسم الإنسان، كل هذه إضافات وأمرها بيد الرب سبحانه وتعالى. أمرها كما الروح نفسها، أن الروحي اللي بين جنبي وتحركني وبها كل شيء، هاي الروح متصلة بملك الروح الكبير، قسم من ذاك انسحب راح، الشعبة من ذاك انتهى. معرفة هذه البصيرة جدا مهمة، أولا في معرفة الرب سبحانه وتعالى، أن نعرف الأمور بيده، وإن الأمور بكف الإله مقاديرها، حسب أشعار اللي كنا نقرأها في الكتب النحوية، بيد الله مقاديرها، بكف الإله مقاديرها. زايد قاصر، وإذا أنتم تقرون القرآن في التدبر نجد كل هذا في القرآن موجود، في كل شيء صغير وكبير، بإذن الله، بفضل الله، بأمر الله. قبل إذن أنقل قد قصة، أنه مجموعة من كبار الأطباء في إيران في مستشفى الإمام الخميني إجوا زاروني في المرة، وأنا قلت القصة لكم في المرة السابقة. قلت لهم هناك الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الدواء إذا دخل جسم الإنسان سأل الرب: إلهي جعلت لي هذه الميزة، هذه الفائدة، الآن وأنا دخلت هذا البدن هل أعطي هذه الفائدة؟ لو أعطي ما يعكسها؟ والله سبحانه وتعالى يأمره بما يشاء، واحد بواحد ثاني، واحد بواحد. إيش فيكم؟ قال هذا عجيب، هذا عجيب، ما كنا إحنا نعرف هذا الشيء وحنا أطباء. قال ليش؟ قال إحنا عندنا اثنين مرضى، واحد على هالسرير واحد على السرير، نفس المرض نفس التحليلات، دواء نعطي لهذا يحيى ونعطي الثاني يموت. لكن هذا شلون صاير؟ إذن غير الدواء أكو شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو تدبير الرب سبحانه وتعالى، ليس مجرد هذا الدواء وهذا التدبيرات اللي إحنا ندبر في حياتنا. هنا نأتي ونقف على كلمة التقوى. من الحكم الأساسية في القرآن المجيد التقوى، سنقرأ بعض الآيات. سؤال: ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ سؤال. بعضهم قال ملكة. يعني شو ملكة؟ يعني أنت عودة وخذها خليها بالماء تترطب، سويها شكل قوسي وخليها في فترة تبقى قوسية الشكل. الروح يصير عندها تحول ويصير عندها ملكة التقوى. أشوف زبير التقوى مالي وين راحت إذا ملكة؟ بلعم باعور التقوى مالي وين راحت إذا ما ملكة؟ هالناس اللي في عصرنا الآن وهم وصلوا إلى مراحل متقدمة من العلم ومن التقوى وكذا، شلون سقطوا؟ إذن هذا مو ملكة، ملكة بمعنى أن هذا ثابت لا يتغير، هذا خطأ، ليس الأمر كذلك. فإذن شنو؟ قالوا عادة. إحنا عادات نعرفها، لكن شلون عادة تقوى؟ تقوى الروح، التقوى الروح. يعني الإنسان المؤمن الصالح اللي يعمل الأعمال الصالحة المرة بعد الأخرى ويداوم عليه ويستقيم عليه، الله يرزقه روحا من عنده. العقل روح، التقوى روح، الشعور روح. إذن أرواح مثل روح الإنسان، يعني شيء لطيف لا يرى بالعين المجردة، وأمره بيد الرب سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان اللي في أعلى درجات التقوى لازم يعرف أنه هذا التقوى بيد الله، لا يصير عنده غرور بنفسه، لا يقول أنا ترى ما أكو أنا. واضرب مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لا يصير هالشكل. الله يرحم الأموات جميعا وأمواتكم بالذات. مرحوم والدي كان ينقل قصة، ما أدري هو يجيب لي بعض الروايات، ما هو باحث في الروايات ما أدري منين. يقول في ليلة المعراج حينما وصل النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد، إلى درجة قاب قوسين أو أدنى، قال: يا رب أخاف، عندي خوف. الله قال: من شنو تخاف؟ وين وصلت؟ ليش تخاف؟ قال: أخاف أن ترفضني، ما تقبلني. قال: هذا الخوف زين، هذا الخوف من التوحيد، هذا الخوف من المعرفة. ذلك أعلى درجات النبي ليست النبوة حسب الظاهر، وليست الرسالة، وليست، وإنما أنه عبد تمام العبودية، عبودية كاملة. لذلك التقوى هذه. الآيات القرآنية في التقوى كثيرة، وأنا أقرأ مجموعة من الآيات. التي جعلت التقوى هدفا وحكمة للأحكام الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في آية سابقة لهذه الآية في سورة البقرة، آية أم سورة البقرة، آية 21: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن عرفنا من خلال هاتين الآيتين أن وسيلة الوصول للتقوى عبادة الله في الآية الأولى، الصيام والصيام نوع من عبادة الله في الآية الثانية، وفي سورة الأنعام الآية 153 ربنا يقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفهم من هذه الآية أن الطريق إلى التقوى وصايا الرب، يعني كل ما قرأنا القرآن، تدبرنا في القرآن، استمعنا إلى وصايا الرب، يمكن أن ربنا يزيدنا تقوى. الآية 171 سورة الأعراف: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن ذكر ما في القرآن وفي الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل، هذا وسيلة إلى الوصول إلى التقوى. وفي الآية 51 سورة الأنعام ربنا يقول: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني ربما هذا في إطار الظروف الصعبة اللي يمر عليها الإنسان اللي يكون طريق للتقوى. قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في آية 164: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا في نصيحة أصحاب السبت، قال هؤلاء: لماذا تنصحون هذولا؟ فلعلهم يتقون. فإذا نعرف النصيحة للآخر أو الأمر المعروف والنهي المنكر قد يكون سببا لتقوى الآخر. الآية الأخرى أيضا سورة الزمر حول القرآن: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إذن الوصول إلى التقوى الصيام، العبادة، الاستماع إلى آيات الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه التقوى. كلمة أخرى أو مفهوم آخر هو الشكر. الشكر حكمة، وكثير من الأحكام حكمتها الشكر، حتى الصلاة والصيام وكذا وسيلة إلى شكر الله سبحانه وتعالى. والفلاسفة الفكرة الوحيدة اللي قالوا شكر المنعم، قالوا هذا السبب للعبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج بكل مفرداته وسيلة لشكر الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نحج حتى نشكر الله على نعمائه، خصوصا فيما يرتبط بالضحايا الأضحيات، لأنه هذا القربان، هذه الأضحيات تملأ العين. ما شاء الله، شوف عينك تمتد يمنى ويسرى عشرات الكيلومترات كلها ذبائح على الأرض. يعني هذا نعم الله سبحانه وتعالى اللي هذا اللحم حتى بعد الروح تستغني، مو جسمه فقط. الآية الأخرى ربنا يقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أيضا الآيات قد تسبب شكر النعم. سورة الأنفال: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن حينما نحن نحصل على الطيبات نشكر الرب. آية أخرى وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استحضار نعم الله علينا سبب من أسباب شكره سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سورة الحج آية 36، أن الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأنعام لنا لعلنا نشكر ربنا. والآية 12 سورة فاطر، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أنا أروح بحر حتى أحصل على مال، أحصل على مال حتى أشكر الرب. كذلك قوله في آية 12 سورة اليافية، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، نفس البصائر. والآية 36 سورة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أنا ما أستطيع أن أفضل بعض الحكم عن بعضها، ولكن الشكر السنام الأعلى أو من أعلى الصفات عند الإنسان، وظاهره شكر، واقعه الروح الإيجابية، مقاومة الروح السلبية، لأن الشيطان يوعز عند الإنسان بكفر النعم، بيان الجانب السلبي من النعم. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه جانب الإيجابي. شو الفائدة؟ الجانب الإيجابي من النعم يجعل الإنسان يستفيد من النعم. إذا أنت شكرت ربك على عينك تستفيد من عينك، أما قلت أنا ما أشوف، يعني واحد يوقع بالبير ويقول ما أشوف. السمع نفس الشيء، القلب نفس الشيء. بعض الأحيان واحد يتمرض، أنا أصبت مرض معين، رحت الدكتور قال لي فشيك، سبحان الله، الله خالق لنا هالأشياء وإحنا ما نعرف، جسمنا أقرب شيء لنا ما نعرفه. لا سمح الله إذا فقدنا جزء من هذه النعم التي جعلها الله في أنفسنا، ذاك اليوم نفهم أهميته. قال هذا أكو فد صندوق حديدي فوق الأذن، وهذا أكو شعيرات، هذه الشعيرات تتصل بالمخ وتحافظ على توازن الإنسان. بعض هذه الشعيرات في بعض الأحيان يصاب بمرض ضغط مثل ضغط الدم، ويصير عند الإنسان مرض اللي إلى الآن ما يعرفون شنو وشلون يجي وشلون يروح، وأنا أصبت به وسموه مرض مناير، يغير حال الإنسان رأسا على عقب. هاي الشعيرات الصغيرة الله خلقها، توازنك محفوظ بهذا وأنا ما أعرف. وعشرات مئات بل آلاف النعم موجودة عندنا ما نعرفها. من فضائل الأساسية للبشر الشكر، لأنه حينما يشكر ربه سبحانه وتعالى يلتفت إلى النعم ويستفيد من هذه النعم، بالإضافة إلى أنه يلتفت إلى المنعم وهو الذي أعطاه هذه النعم، فيزداد عبودية له وتقوى. هذه هي مجموعة من الحكم، التقوى والشكر اثنين، احنا بعد الحكم الأخرى هم نجي اللي استفدناها من كلمة لعل. كلمة أخيرة إخواني، أنا هاي الكلمة كلمة لعل ما كنت انتبه عليها، كتاب التفسير تدبرت في القرآن، بس هاي هذا الحرف حرف الترجي ما كنت انتبه لها، بعدين انتبهت في هذا باب من أبواب المعرفة إلى القرآن الكريم. ولذلك لازم ننتبه لعله في القرآن المجيد كلمات مفتاحية مثل مفاتيح، لو التفتنا إليها واستفدنا منها نستطيع أن نصل إلى أفاق من المعرفة لم نعهدها ولم يعهدها غيرنا من المفسرين السابقين. لأن القرآن إذا كل سنة 100 إنسان يفسرون القرآن، سنة لوراها 100 الآخر يجون يكون هناك ما فهموا القرآن، إحنا نفهمه، وهكذا ذولك إلى يوم القيامة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.